أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا الثاني والسبعون إن شاء الله تبارك وتعالى من قصار السور من الإبريزي في تفسير الكتاب العزيز. نحن فيه مع سورة الفجر، حيث يتجدد اللقاء مع تلك السورة العظيمة. تناولنا تفسيرها من خلال عون الرحمن في تفسير القرآن في حلقتين، ثم أخذنا سورة الفجر من التفسير الموجز، ثم شرعنا في المفصل تفسير الشيخ ابن عثيمين عليه أصحاب الرحمة الرضوان، وتفسير الدكتور عبد الله شحاتة رحمه الله تعالى، والشنقيطي رحمه الله تعالى. نحن الليلة مع بقية التفاسير المحببة إلينا لنستوفي السورة إن شاء الله تبارك وتعالى، يتضح معناها واستكمل معلوماتها. كان درس هذه الليلة موعده الثلاثاء قبل أمس بيوم، أول أمس يعني، ولم يتيسر هذا الدرس، وأرسلت لكم الاعتذار، قلت قدر الله ما شاء فعل ولعله خير إن شاء الله. ربما يعني غيابي لمرة واحدة سبحان الله ترك بصماته على الدرس، فمن بعدها وأنا لا أرى الحضور كما كانوا من قبل ذلك، لكن هذا رزق، الله المستعان. في ناس يعني بيكون نفسهم قصير ما بيكملوا مع الشيوخ. نرجو ربنا أن يوفقنا في استكمال هذه المسيرة القرآنية، وأن تكون يعني خاتمة خير لنا في أعمارنا، يعسل الله بها خاتمتنا ويحسن بها تلك الخاتمة. نرجو الله تبارك وتعالى ذلك. سورة الفجر مكية، آياتها 30. الظلال كأني سبحان الله كأني أخذت الظلال قبل ذلك. نعم، أنا لا أرى من يتابعونني فأتأكد، لكن واضح أننا أخذنا الظلال بأسلوبه الأدبي الفخم. نعم، أنا أخذت الظلال، الآن تأكدت. أنا بدأت في الموعد لا مقدما ولا مؤخرا، حتى إنني يعني لا أجد من الحضور من يسعفنا في مثل هذه المعلومة، لكني يغلب على ظني، فأنا ذا تأكدت. وأيضا يعني انتقلت إلى ابن سعد لأرى هل أنا أيضا أخذت ولا لا. تفسير ابن سعد. يمكن أن يكون لا. طيب نأخذ ابن سعد حتى لو تكرر، نعده كالموجز لما سبق. حقيقة تفسير ابن سعد من التفسيرات القيمة. قال رحمه الله تعالى: تفسير سورة الفجر وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. الظاهر أن المقسم به هو المقسم عليه، وذلك جائز مستعمل إذا كان أمرا ظاهرا مهما، وهو كذلك في هذا الموضع، فأقسم تعالى بالفجر الذي هو آخر الليل ومقدمة النهار لما في إدبار الليل وإقبال النهار من الآيات الدالة على كمال قدرة الله تعالى، وأنه وحده المدبر لجميع الأمور الذي لا تنبغي العبادة إلا له. ويقع في الفجر صلاة فاضلة معظمة يحسن أن يقسم الله عز وجل بها. وليال عشر. بعد أن أقسم الله بالفجر أقسم بعده بالليالي العشر، وهي على الصحيح ليالي عشر رمضان أو عشر ذي الحجة، فإنها ليالي مشتملة على أيام فاضلة ويقع فيها من العبادات والقربات ما لا يقع في غيرها. وفي ليالي عشر رمضان ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، وفي نهارها صيام آخر رمضان الذي هو ركن من أركان الإسلام، وفي أيام عشر ذي الحجة الوقوف بعرفة الذي يغفر الله فيه لعباده مغفرة يحزن لها الشيطان، فما رؤي الشيطان أحقر ولا أدحر منه في يوم عرفة لما يرى من تنزلات الأملاك، من تنزل الأملاك والرحمة من الله لعباده. ويقع فيها كثير من أفعال الحج والعمرة، وهذه أشياء معظمة مستحقة لأن يقسم الله تعالى بها. والشفع والوتر لم يتطرق إليها في التفسير لوضوحها، وقد تطرقنا إليها سلفا. قال: والليل إذا يسر أي وقت سريانه وإرخائه ظلامه على العباد، فيسكنون ويستريحون ويطمئنون رحمة منه تعالى وحكمة. هل في ذلك قسم لذي حجر؟ هل في ذلك المذكور قسم لذي حجر أي لذي عقل؟ نعم، بعض ذلك يكفي لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. قوله تعالى: ألم ترى أي بقلبك وبصيرتك، وكيف فعل بهذه الأمم الطاغية. إرم القبيلة المعروفة في اليمن ذات العماد، أي القوة الشديدة والعتو والتجبر. إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها، أي مثل عاد في البلاد، أي في جميع البلدان في القوة والشدة، كما قال لهم نبيهم هود عليه السلام: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد أي وادي القرى نحتوا بقوتهم الصخور فاتخذوها مساكن. وفرعون ذي الأوتاد أي ذي الجنود الذين ثبتوا ملكه كما تثبت الأوتاد ما يراد إمساكه بها. الذين طغوا في البلاد هذا الوصف عائد على ثمود وعاد، هذا الوصف عائد إلى عاد وثمود وفرعون ومن تبعهم، فإنهم طغوا في بلاد الله وآذوا عباد الله في دينهم ودنياهم، ولهذا قال فأكثروا فيها الفساد. وهو العمل بالكفر وشعبه من جميع أجناس المعاصي، فصب عليهم ربك سوط عذاب. فأكثروا فيها الفساد وهو العمل بالكفر وشعبه من جميع أجناس المعاصي، وسعوا في محاربة الرسل وصد الناس عن سبيل الله، فصب عليهم ربك سوط عذاب. فلما بلغوا من العتو ما هو موجب لهلاكهم أرسل الله عليهم من عذابه ذنوبا وسوط عذاب. لماذا؟ إن ربك لبالمرصاد لمن عصاه، يمهله قليلا ثم يأخذه أخذ عزيز مقتدر. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه، الآيتان يخبر تعالى عن طبيعة الإنسان من حيث هو، وأنه جاهل ظالم لا علم له بالعواقب، يظن الحالة التي تقع فيها تستمر ولا تزول، ويظن أن إكرام الله في الدنيا وإنعامه عليه يدل على كرامته عنده وقربه منه، وأنه إذا قدر عليه رزقه ضيقه فصار يقدر قوته لا يفضل منه، أن هذا إهانة من الله له، فرد الله عليه هذا الحسبان بقوله كلا بل لا تكرمون اليتيم. كلا أي ليس كل من نعمته في الدنيا فهو كريم علي، ولا كل من قدرت عليه رزقه فهو مهان لدي، وإنما الغنى والفقر والسعة والضيق ابتلاء من الله تبارك وتعالى، وامتحان يمتحن به العباد ليرى من يقوم له بالشكر والصبر فيثيبه على ذلك الثواب الجزيل ممن ليس كذلك فينقله إلى العذاب الوبيل. وأيضا فإن وقوف همة العبد عند مراد نفسه فقط من ضعف الهمة، ولهذا لامهم الله على عدم اهتمامهم بأحوال الخلق المحتاجين، فقال كلا بل لا تكرمون اليتيم الذي فقد أباه وكاسبه واحتاج إلى جبر خاطره والإحسان إليه، فأنتم لا تكرمونه بل تهينونه، وهذا يدل على عدم الرحمة في قلوبكم. وعدم الرغبة في الخير. ولا تحاضون على طعام المسكين أي لا يحض بعضكم بعضا على إطعام المحاويج من المساكين والفقراء، وذلك لأجل الشح على الدنيا ومحبتها الشديدة المتمكنة من القلوب. ولهذا قال وتأكلون التراث أي المال المخلف أكلا لما أي ذريعا لا تبقون على شيء منه، وتحبون المال حبا جما كثيرا شديدا كقوله تعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، قوله كلا بل تحبون العاجلة تذرون الآخرة. هنا قال كلا إذا دكت الأرض دكا دكا الآيات، كلا أي ليس كل ما أحببتم من الأموال وتنافستم فيه من اللذات بباق لكم، بل أمامكم يوم عظيم وهول جسيم تدك فيه الأرض والجبال وما عليها. حتى تجعل قاعا صفصفا لا عوج فيه ولا أمتا. يسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذروها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. أو إذا جاءت بصيغة ما لم يسمى فعل يبقى لا عوج فيها ولا أمت. وجاء ربك والملك صفا صفا، ويجيء الله تعالى لفصل القضاء بين عباده في ظلل من الغمام، وتجيء الملائكة الكرام أهل السماوات كلهم صفا صفا أي صفا بعد صف، كل سماء يجيء ملائكتها صفا يحيطون بمن دونهم من الخلق. وهذه الصفوف صفوف خضوع وذل للملك الجبار. وجيء يومئذ بجهنم تقودها الملائكة بالسلاسل. فإذا وقعت هذه الأمور فيومئذ يتذكر الإنسان ما قدمه من خير وشر وأن له الذكرى. قد فات أوانها وذهب زمانها، يقول يا ليتني قدمت لحياتي، يقول متحسرا على ما فرط في جنب الله، يا ليتني قدمت لحياتي الدائمة الباقية عملا صالحا. فيومئذ عملا صالح كما قال تعالى، يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. وفي الآية دليل على أن الحياة التي ينبغي السعي في أصلها وكمالها وفي تتميم لذاتها هي الحياة في دار القرار، فإنها دار الخلد والبقاء. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد لمن أهمل ذلك اليوم ونسي العمل له، ولا يوثق وثاقه أحد، فإنهم يقرنون بسلاسل من نار ويسحبون على وجوههم في الحميم ثم في النار يسجرون، أعوذ بالله. فهذا جزاء المجرمين. وأما من اطمأن إلى الله وآمن به وصدق رسله فيقال له يا أيتها النفس المطمئنة إلى ذكر الله الساكنة إلى حبه التي قرت عينها بالله، رجعي إلى ربك راضية، رجعي إلى ربك الذي رباك بنعمته وأسدى عليك من إحسانه ما صرت به من أوليائه وأحبابه، راضية مرضية، راضية عن الله وعما أكرمها به من الثواب، والله قد رضي عنها. فادخلي في عبادي، في جملة عباد الصالحين، وادخلي جنتي. وهذا تخاطب به، وهذا تخاطب به الروح يوم القيامة وتخاطب به حال الموت، والحمد لله رب العالمين. انتهى تفسير ابن سعد رحمه الله. نأخذ المراغي. قال رحمه الله تعالى سورة الفجر آياتها 30 مكية بعد سورة الليل، ومناسبتها لما قبلها أنه ذكر في تلك الوجوه الخاشعة والوجوه الناعمة، وذكر في هذه طوائف من المكذبين المتجبرين الذين وجوههم خاشعة وطوائف من الذين وجوههم ناعمة، وأن القسم الذي في أول السورة كالدليل على صحة ما تضمنته خاتمة السورة السابقة من الوعد والوعيد. الإيضاح أو التفسير. والفجر هو الوقت الذي ينشق فيه الضوء وينفجر النور، قد أقسم ربنا به لما يحصل فيه من انقضاء الليل وظهور الضوء وما يترتب على ذلك من المنافع كانتشار الناس وسائر الحيوان من الطير والوحش لطلب الرزق وهو كقوله والصبح إذا تنفس، وقوله والصبح إذا أسفر. الصبح إذا تنفس في التكوير، والصبح إذا أسفر في المدثر. وقلنا واحتمل أن تكون صلاة الفجر تلك الصلاة العظيمة التي هي من أعظم الصلوات. وليال عشر هي عشر ليال يتشابه حالها مع حال الفجر، فيكون ضوء القمر فيها مطاردا لظلام الليل إلى أن تغلبه الظلمة، كما يهزم ضوء الصبح ظلمة الليل حتى يسطع النهار، ولا يزال الضوء منتشرا إلى الليل الذي بعده. وضوء الأهلة في عشر ليال من أول كل شهر يشق الظلام، ثم لا يزال الليل يغالبه إلى أن يغلبه، فيسدل على الكون حجبه. وهذه الليالي العشر غير متعينة في كل شهر، فإن ضوء الهلال قد يظهر حتى تغلبه الظلمة في أول ليلة من الشهر، وقد يكون ضئيلا يغيب ضوءه في الشفق فلا يعد شيئا. والخلاصة أن الليالي العشر تارة تبتدئ من أول ليلة وأخرى من الليلة الثانية، والشفع والوتر أي والزوج والفرد من هذه الليالي، فهو سبحانه أقسم بالليل جملة ثم أقسم بما حوته من زوج وفرد. والليل إذا يسر بعد أن أقسم بضروب من ضياء أقسم بالليل مرادا منه الظلمة، فقال والليل إذا يسر أي والليل إذا يمضي ويذهب، هو كقوله والليل إذا أدبر، قوله والليل إذا عسعس. ونعمة الله تعالى على عباده بتعاقب الليل والنهار واختلاف مقاديرهما بحسب الأزمنة والفصول مما لا يجحدها إلا مكابر. لا جرم أقسم ربنا بهما تنبيها إلى أن تعاقبهما بتدبير محكم، بتدبير مدبر حكيم عالم بما في ذلك من المصلحة لعباده. انظر إلى ما في إقبال الصبح من عميم النفع، فإنك لترى أن يفرج كربة الليل وينبه إلى استقبال العمل، وكذلك تدرك ما في الليالي المقمرة من فائدة، فهي تستميل النفس إلى النقلة وتيسر للناس النجعة، وبخاصة في أيام الحر الشديد في بلاد كبلاد العرب. كذا نعرف ما في الظلام من منفعة، فإن فيه تهدأ النفوس وتسكن الخواطر وتستقر الجنوب في مضاجعها، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، ولتستريح من عناء العمل وتستعين بالنوم على إعادة القوة، وتختفي الناس من مطاردة اللصوص، ولله در المتنبي حيث يقول وكم لظلام الليل عندك من يدي تخبر أن المانوية تكذب. هل في ذلك قسم لذي حجر؟ ثم قرر فخامة الأشياء التي أقسم بها من قبل، وكونها أو كونها أهلا لأن تعظم، فقال هل في ذلك قسم لذي حجر؟ الحجر بكسر الحاء وسكون الجيم العقل، ويقولون فلان ذو حجر، أي إذا كان قاهرا لنفسه ضابطا لها مضيقا عليها. والمراد أن من كان ذا لب وعقل يفطن إلى أن في القسم بهذه المخلوقات المشتملة على باهر الحكمة وعجيب الصنعة الدالة على وحدانية صانعها مقنعا أيما مقنع وكفاية أعظم كفاية. وجاء الكلام بصورة الاستفهام لتأكيد المقسم عليه وتقريره، كما تقول لمن يحاجك في أمر ثم تقيم له الحجة الناصعة، ثم تقيم له الحجة الناصعة التي تثبت ما تدعي، هل فيما ذكرت لك كفاية؟ ومرادك أني قد ذكرت لك أقوى الحجج وأبينها، فلست تستطيع جحد ما قلت بعد هذا. وجواب القسم محذوف، يدل عليه قوله بعد ألم تر كيف فعل ربك بعاد، ويقدر بنحو قوله إن ناصية المكذبين بيدي، ولئن أمهلتهم فلن أمهلهم، ولآخذنهم أخذ الأمم قبلهم. وقد ترك لتسترسل نفس القارئ في تأمل ما مضى وما يتبع ليجد الجواب بينهما، فيتمكن المعنى لديه فضل تمكن. ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ عاد جيل من العرب البائدة يقولون إنه من ولد عوص بن إرم بن سام بن نوح عليه السلام، ويلقب أيضا بإرم وذات العماد سكان الخيام، وكانت منازلهم بالرمال والأحقاف إلى حضر موت. وفي الإيضاح أي ألم تعلم أيها الإنسان كيف أهلك ربك عادا الأولى الذين كانوا أشد الناس أجساما وأطولهم قامة وأرفعهم مكانة، والذين لم يخلق في البلاد كلها مدينة كمدينتهم. وفي المعنى الإجمالي بعد أن أقسم سبحانه أنه سيعذب الكافرين جزاء كفرهم وإصرارهم على مخالفة أوامره، شرع يذكر بعض قصص الأمم السالفة ممن عاندوا الله ورسوله ولجوا في طغيانهم فأوقع بهم شديد العذاب وأخذهم أخذ العزيز الجبار، ليكون في ذلك زجر لهؤلاء المكذبين وتثبيت للمؤمنين الذين اتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم وناصروه، وتطمين لقلوبهم بأن أعداءهم سيلقون ما يستحقون من الجزاء. ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد، إرم ذات العماد فسرها مع الآية ألم تر كيف فعل ربك بعاد، حيث هي على شاكلة البدل إرم بعاد إرم، فقال عاد كان يلقب أيضا بإرم، وقال في التفسير ولعلها مدينة إرم التي لم يخلق مثلها في البلاد، أي لم يخلق في البلاد كلها مدينة كمدينتهم. طيب التي لم يخلق مثلها في البلاد أيضا وضح المعنى. وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد، قبيلة ثمود قبيلة من العرب البائدة كذلك، لأنه يقال للعرب عرب بائدة وعرب عاربة وعرب مستعربة، فعرب البائدة هذه هي عاد ثمود، والعرب العاربة قحطان، والمستعربة بنو إسماعيل. لما تعلم إسماعيل العربية من قبيلة جرهم فيما أذكر، يعني لعله الذاكرة لم تكن قد خانتني في المعلومة. المهم كنا نقرأ ونحن طلاب صغار العرب ثلاثة، عرب عبائدة وعرب عاربة وعرب مستعربة. فالبائدة عاد ثمود، فقال وثمود قبيلة من العرب البائدة كذلك، وهي من ولد كاسر بن إرم بن سام، ومنازلهم بالحجر بين الشام والحجاز، جابوا الصخر أي قطعوه ونحتوه بالواد الوادي الذي كانوا يسكنون فيه. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد أي وثمود الذين قطعوا الصخر ونحتوه وبنوا منه القصور والأبنية العظيمة كما قال في آية أخرى وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين في سورة الشعراء. وفي هذا دليل على ما أنعم الله به عليهم، على ما أنعم الله به عليهم من القوة والعقل وحسن التدبير. قال وفرعون ذي الأوتاد، فرعون حاكم مصر الذي كان في عهد موسى عليه السلام، والأوتاد المباني العظيمة الثابتة، وفرعون ذي الأوتاد أي وفرعون ذي المباني العظيمة التي شادها هو ومن قبله من فراعنة مصر في قديم الأزمان كالأهرام وغيرها. ده برضو تفسير من التفاسير. وما أجمل التعبير عما تركه المصريون من الأبنية الباقية بالأوتاد، فإن شكل هياكلهم العظيم شكل الأوتاد المقلوبة، إذ يبتدئ البناء عريضا وينتهي بأدق مما بدأ. سبحان الله، يعني صورة الهرم يعني. الذين طغوا في البلاد طغيان تجاوز القدر في الظلم والعتو، الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، أي هؤلاء الذين سلف ذكرهم من عاد وثمود وفرعون، قد استعملوا سلطانهم وقوتهم في هضم حقوق الناس واغتروا بعظيم قدرتهم، فكانوا سببا في إفساد البلاد. ذاك أن من اغتر بنفسه وتهاون بحقوق غيره واعتدى عليها وأخذ ما ليس له ولم يعطي الذي عليه، يكون قد فكك شمل الجماعة وأفسد في البلاد، فيختل نظام العمران ويقف دولاب التعامل، ويوجس كل امرئ خيفة من بني جلدته. ولا شك أن أمما هذه حالها تكون عاقبتها الخراب والدمار. فصب عليهم ربك سوط عذاب، صب أي أفرغ وألقى، وسوط عذاب أنواع من العقوبات التي أنزلها عليهم جزاء طغيانهم. ومن ثم ذكر عاقبة أمرها فقال فصب عليهم ربك سوط عذاب، أي فأنزل الله تعالى بهم ألوانا من البلاء والشديد العقاب. وقد شبه سبحانه وتعالى ما أوقعه بهم من صنوف العذاب وما صبه عليهم من ضروب الهلاك بالصوت، من قبل أن الصوت يضرب به في العقوبات. والله يوقع العذاب بالأمم عقوبة لها على ما يقع منها من أنواع التفريط في أوامر دينه. لماذا؟ إن ربك لبالمرصاد، والمرصاد في اللغة هو المكان الذي يقوم فيه الرصد، والرصد من يرصد الأمور أي يترقبها ليقف على ما فيها من الخير والشر، ويطلق أيضا على الحارس الذي يحرس ما يخشى عليه. ثم ذكر العلة في تعذيبه لهم فقال إن ربك لبالمرصاد، أي إن شأن ربك ألا يفوته من شؤون عباده نقير ولا قطمير، ولا يهمل أمة تعدت في أعمالها حدود شرائعه القويمة، بل يأخذها بذنوبها أخذ العزيز المقتدر، كما يأخذ الراصد القائم على الطريق من يمر به بما يريد من خير أو شر، لا يفرط فيما رصد له. وقد أجمل الله في هذه الآيات ما أوقعه بهذه الأمم من العذاب، وفصله في غير موضع من كتابه الكريم، فقال في سورة الحاقة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية، سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية، وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة، فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. إن شاء الله يعطينا الله طول العمر ونصل إلى سورة الحاقة ونفسر هذه الآيات. والحكمة في تكرار القصص في القرآن الكريم وفي ذكر بعضها على طريق الإشارة في بعض المواضع وبالتفصيل في بعض آخر، أنه قد يكون الغرض تارة إقامة الحجة على قدرته تعالى وتوحده في ملكه وقهره لعباده حينا، وترقيق قلوب المخاطبين حينا آخر، وإنذار عباده وإعذارهم مرة ثالثة. ولا شك أن كل مقام من الكلام له لون منه من بسط أو إيجاز لا يكون لغيره. وقد عرفت أن الغرض هنا تطيب خاطر الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه بأن الله سيمهل الكافرين ولا يهملهم، وهو ليس بغافل عنهم، سبحانه يهمل، سبحانه يمهل ولا يهمل، استغفر الله، يمهل ولا يهمل. ولا تحسبن الله غافل عما يعمل الظالمون، ولكنه حليم، إن الله لا يعجل بعجلة أحدكم. فهو سيمهل الكافرين كما قال إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. وكما قال وأملي لهم إن كيدي متين، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، وأملي لهم إن كيدي متين. إن الله سيمهل الكافرين ولا يهملهم، هو ليس بغافل عنهم. وحينئذ تدرك أن الإشارة إلى أن هذه الأمم أخذت وعذبت ولم تترك سدى، كافية جد الكفاية لمن فكر وتدبر. ثم قال تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه أي اختبره ببسط الرزق وإقتاره فأكرمه، أي صيره مكرما يرفل في بحبوحة النعيم، إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه، فيقول ربي أكرما، أي أن الإنسان إذا أنعم الله عليه وأوسع له في الرزق زعم أن هذا الذي هو فيه من السعة إكرام من الله له، وخيل إليه أو خيل إليه الوهم أن الله لا يؤاخذه على ما يفعل فيطغى ويفسد في الأرض. في المعنى الإجمالي بعد أن ذكر سبحانه أنه لا يفوته من شأن عباده شيء وأنه يأخذ كل مذنب بذنبه، أردف ذلك بذكر شأن من شؤون الإنسان وبين أنه لا يهتم إلا بأمور الدنيا وشهواتها، فإذا أنعم الله عليه وأوسع له في الرزق ظن أنه قد اصطفاه ورفعه على من سواه وجنبه منازل العقوبة، فيذهب مع هواه ويفعل ما يشتهي ولا يبالي أكان ما يصنع خيرا أم شرا، فيطغى ويفسد في الأرض. وإذا ضيق عليه الرزق، وقد يكون ذلك لتمحيص قلبه بالإخلاص أو لتظهر قوة صبره، فإن الفقر لا يزيد ذوي العزائم إلا شكرا، بقول يقول ربي أهانا أو أهانني، ومن أهانه الله وصغرت قيمته لديه لم يكن له عناية بعمله، فكيف يؤاخذه بما يصدر منه من شر أو يكافئه على ما يصنع من خير، فلا شكره يكافأ بإحسان ولا كفره يجازى بعقوبة، فينطلق يكسب عيشه بأي وسيلة عنت له، ولا تحجزه شريعة ولا يقف أمام قانون، ويسلك سبيل الجبارين ويبخس الحقوق ويفسد نظم المجتمع، ولا تزال أحوال الناس هكذا كما وصف الله، فأرباب السلطان يظنون أنهم في أمن من عقاب ربهم ولا يذكرونه إلا بألسنتهم، ولا يعرف له سلطان على قلوبهم، والفقراء الأذلاء صغرت نفوسهم عند أنفسهم ولا يبالون ماذا يفعلون. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه أي صيره فقيرا مقترا عليه في الرزق، تقول قدرت عليه الشيء أي ضيقت عليه، وكأنك جعلته بقدر لا يتجاوزه، كما في قوله تعالى: ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا، أي وإن رأى أن رزقه لا يأتيه إلا بقدر ظن أن ذلك إهانة من الله له، وظن أن ذلك إهانة من الله له وإذلال لنفسه. والإنسان في الحالين مخطئ مرتكب أشنع وجوه الغفلة، لأن إسباغ النعمة في الدنيا على أحد لا يدل على أنه مستحق لذلك، ولو دل على هذا لما رأيت عاصيا موسعا عليه في الرزق، ولا شاهدت كافرا ينعم بصنوف النعم. ولعل من حكمة الله في بسط الرزق على بعض الناس وتضييقه على بعض آخر أن وجدان المال سبب للانغماس في الشهوات، وأنه قاطع عن الاتصال بالله، وأن فقدانه وسيلة لتمحيص المرء وابتلائه ليكون من الصابرين الذين وعدوا بالجنة.
ألا ترى إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام في دعائه: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. من عرف ذلك أدرك سر ذلك، إلى أن من يمتحنهم الله بإسباغ النعمة عليهم، يظنون أن الله قد اصطفاهم على عباده ورفعهم فوق سائر خلقه، ثم لا يزال بهم شيطان الغواية حتى يذهبوا مع أهوائهم كل مذهب، ويسيروا في طريق شهواتهم المهلكة إلى أبعد غاية، لا يرجعون إلى ربهم ولا يدركون أن ما عنده خير وأبقى. كلا كلا بل لا تكرمون اليتيم، أي كلا لم أبتلي الإنسان بالغنى لكرامته عندي، ولم أبتله بالفقر لهوانه علي، فالكرامة والإهانة لا يدوران مع المال سعة وقلة، فقد أوسع على الكافر لا لكرامته، وأضيق على المؤمن لا لهوانه، وإنما أكرم المرء بطاعته أكرم المرء بطاعته أكرم المرء بطاعته وأهينه بمعصيته، وقد أوسع على المرء وقد أوسع على المرء بالمال لأختبره أيشكر أم يكفر، وأضيق عليه لأختبره أيصبر أم يضجر. ثم انتقل وترقى من ذمهم بقبيح الأقوال إلى النعي عليه بقبيح الأفعال، فقال: بل لا تكرمون اليتيم، أي بل لكم أفعال وأحوال شر، لكم أفعال وأحوال شر من أقوالكم تدل على تهالككم على المال، فقد يكرمكم الله بالمال الكثير فلا تؤدون ما يلزمكم فيه من إكرام اليتيم وبره والإحسان إليه، وقد جاء في الحديث الحث على ذلك، فلقد قال صلى الله عليه وسلم: أحب البيوت بيت فيه يتيم مكرم، وورد أيضا: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، وقرن بين أصبعيه الوسطى والتي تلي الإبهام. قال مقاتل: أنزلت الآية في قدامة بن مضعون وكان يتيما في حجر أمية بن خلف. المعنى الإجمالي بعد أن بين خطأ الإنسان فيما يعتقد إذا بسط له الرزق أو قدر عليه، أردف ذلك زجرهم عما يرتكبون من المنكرات، وأبان لهم أنه لو كان غنيهم لم يعمه الطغيان، وفقيرهم لم يطمس بصيرته الهوان، وكانوا على الحال التي يرتقي إليها الإنسان، لشعرت نفوسهم بما عسى يقع فيه اليتيم من بؤس، فعنوا بإكرامه، فإن الذي يفقد أباه معرض لفساد طبيعته إذا أهملت تربيته ولم يهتم بما فيه العناية به ورفع منزلته، ولو كانوا على ما تحدثهم به أنفسهم من الصلاح لوجدوا الشفقة تحرك قلوبهم إلى التعاون على طعام المسكين الذي لا يجد ما يقتات به مع العجز عن تحصيله، إلى أنهم يأكلون المال الذي يتركه من يتوفى منهم ويشتدون في أكله حتى يحرموا صاحب الحق حقه ويزداد حبهم للمال إلى غير غاية. وصفوة القول أن شرههم في المال وقرمهم إلى اللذات وانصرافهم إلى التمتع بها، ثم قسوة قلوبهم إلى ألا يعلموا إلى ما تجر إليه الاستهانة بشؤون اليتامى من فساد أخلاقهم وتعطيل قواهم وانتشار العدوى منهم إلى معاشريهم، فينتشر الداء في جسم الأمة، دليل على أن ما يزعمون من اعتقادهم بإله يأمرهم وينهاهم وأن لهم دينا يعظهم زعم باطل. وإذا غشوا أنفسهم وادعوا أنهم يتذاكرون الزواجر ويراعون الأوامر فذلك مقال تكذبه الفعال. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين، لا تحاضون أي لا يأمر بعضكم بعضا، أي ولا يحث بعضكم بعضا على إطعامه وإصلاح شأنه. وإذا لم تكرموا اليتيم ولم يوص بعضكم بعضا بإصلاح المسكين بإطعام المسكين فقد كذبت مزاعمكم في أنكم قوم صالحون، وإنما ذكر التحاض على الطعام ولم يكتفي بالإطعام فيقول ولم تطعم المسكين، ليبين أن أفراد الأمة متكافلون، وأنه يجب أن يوصي بعضهم بعضا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع التزام كل بفعل ما يأمر به أو ينهى عنه. ثم بين أن إهمالهم أمر اليتيم وخلو قلوبهم من الرحمة بالمسكين لم يكونا زهدا في لذائذ الحياة وتخلصا من متاعبها وعكوفا على شؤون أنفسهم، بل جاء ذلك من محبتهم للمال. فلذا قال وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. والتراث هو الميراث، لما أي شديدا، وتأكلون التراث أكلا لما أي إنكم تأكلون المال الذي يتركه من يتوفى منكم أكلا شديدا، فتحولون بينه وبين من يستحقه، وتجمعون بين نصيبكم منه ونصيب غيركم، ذلك لأنكم تحبون المال حبا جما أي كثيرا، كما قال الشاعر إن تغفر اللهم تغفر جما وأي عبد لك لا ألم. قال وتحبون المال حبا جما أي وتميلون على جمع المال ميلا شديدا ميراثا كان أو غيره. وخلاصة ذلك أنكم تؤثرون الحياة الدنيا على الآخرة، إذ لو كنتم ممن غلب عليه حب الآخرة لانصرفتم عما يترك الموت ميراثا لأيتامهم، ولكنكم تشاركونهم فيه وتأخذون شيئا لا كسب لكم فيه ولا مدخل لكم في تحصيله وجمعه. ولو كنتم ممن استحبوا الآخرة لما ضربت نفوسكم على المال، لو كنتم ممن استحبوا الآخرة لما ضريت نفوسكم على المال تأخذونه من حيث وجدتموه من حلال أو من حرام. فهذه أدلة ترشد لأنكم لستم على ما ادعيتم من صلاح وإصلاح، وأنكم على ملة إبراهيم خليل الرحمن. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، والدك هو حط المرتفع بالبسط والتسوية، ومنه اندك سنام البعير إذا انغرس في ظهره. دكا دكا أي دكا بعد دك، أي كرر عليها الدك وتتابع حتى صارت كالصخرة الملساء. وقوله كلا زجر لهم وإنكار لأقوالهم وأفعالهم، أي لا ينبغي أن يكون هذا شأنهم في الحرص على الدنيا من حيث تتهيأ لهم، سواء كانت من حلال أو حرام، وكأنهم يتوهمون ألا حساب ولا جزاء. وسيأتي يوم يندمون فيه أشد الندم، ولكن لا تنفعهم الندامة، ويتمنون لو كانوا أفنوا حياتهم في التقرب إلى ربهم بصالح الأعمال. ثم بين ذلك اليوم ووصفه بأوصاف ثلاثة هنا في السورة، فقال إذا دكت الأرض دكا دكا، أي إذا دكت الأرض دكا بعد دك وتتابع عليها ذلك حتى صارت كالصخور الملساء، وذهب كل ما على وجهها من جبال وأبنية وقصور. وفي المعنى الإجمالي بعد أن أنكر عليهم أقوالهم وادعاءهم أن الغني إكرام له، أن الغنى إكرام لهم، وأن الفقر إهانة لهم، ونعى عليهم أفعالهم من حرصهم على الدنيا واستفراغ الجهد في تحصيلها وتكالبهم على جمعها من حلال وحرام، أردفه ببيان أن ما يزعمونه من أنهم لربهم ذاكرون مع فراغ قلوبهم من الرأفة بالضعفاء وامتلائها بحب المال والميل إلى الشهوات زعم لا حقيقة له، وإنما يتذكرون ربهم في ذلك اليوم العظيم حين يشهدون الهول ويعوزهم الحول، ويظهر لهم مكانهم من النكال والوبال. ولكن هذه الذكرى قد فات أوانها وانتهى إبانها، فإن الدار دار جزاء لا دار أعمال، قد فلا يبقى فيها لأولئك الخاسرون إلا الحسرة والندامة، فلا يبقى فيها لأولئك الخاسرون إلا الحسرة والندامة. قول قائلهم يا ليتني قدمت لحياتي. ويكون لهم من العذاب ما لا يقدر قدره، ومن الإهانة ما يجل عن التشبيه والتمثيل. لذلك قال تعالى كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا، أي وتجلت لأهل الموقف السطوة الإلهية كما تتجلى أبهة الملك للأعين إذا جاء الملك في جيوشه ومواكبه ولله المثل الأعلى وجيء يومئذ بجهنم أي كشفت للناظرين بعد أن كانت غائبة عنهم وأن له الذكرى أي ومن أين له فائدة التذكر وقد فات الأوان وجيء يومئذ بجهنم أي وكشفت جهنم للناظرين بعد أن كانت غائبة عنهم نحو قوله تعالى وبرزت الجحيم لمن يرى أي أظهرت حتى رآها الخلق وعاينوها وليس المراد أنها نقلت من مكانها إلى مكان آخر يومئذ يتذكر الإنسان أي حينئذ تذهب الغفلة ويتذكر المرء ما كان قد فرط فيه وعرف أن ما كان فيه كان ضلالا وأنه كان يجب أن يكون على حال غير على حال خير مما كان عليها ثم بين أن هذه الذكرى بين أن هذه الذكرى لا فائدة منها فقال وأنى له الذكرى أي ومن أين لهذه الذكرى فائدة أو ترجع إليه بعائدة وقد فات الأوان وحم القضاء خلاصة أنه إذا حدثت هذه الأحداث انكشف عن الإنسان الحجب ووضح له ما كان عليه وذهبت عنه الغفلة وإذ ذاك يتمنى أن يعود ليعمل صالحا ولكن أنى له ذلك يقول يا ليتني قدمت لحياتي أي يتمنى أن يكون قد عمل صالحا ينفعه في حياته الأخروية التي هي الحياة الحقيقية هذا هو تذكره فيومئذ لا يعذب عذابه أحد أي فيومئذ لا يصاب أحد بعذاب مثل ذلك العذاب الذي يصيب ذلك الإنسان الذي أبطره الغنى فجحد نعمة الله عليه أو أفسده الفقر حتى عسى في الأرض فساده ولا يوثق وثاقه أحد لا يوثق أحد من الخلائق وثاقا مثل هذا الوثاق الذي يوثقه ذلك الإنسان بما فيه من شد وربط بالسلاسل والأغلال ولا يخفى ما في ذلك من تقوية الذكرى لمن كان له قلب يذكر ووجدان يشعر ثم ختمت السورة يا أيتها النفس المطمئنة مطمئنة من الاطمئنان والاستقرار والثبات أي يا أيتها النفس التي قد استيقنت بالحق فلا يخالجها شك ووقفت عند حدود الشرع فلا تزعزعها الشهوات ولا تضطرب بها الرغبات والمعنى الإجمالي بعد أن ذكر حال الإنسان الذي خلي وطبعه فاستولى عليه جشعه وحرصه على رغباته وشهواته حتى خرجت عن سلطان الحكمة والعقل ثم ذكر عاقبة أمره في الآخرة أعقب هذا بذكر حال الإنسان الذي ارتقى عن ذلك الطمع عن ذلك الطبع وسمت نفسه إلى مراتب الكمال فاطمأن إلى معرفة خالقه واستعلى برغائبه إلى المطامع الروحية ورغب عن اللذات الجسمانية فكان في الغنى شاكرا لا يتناوله إلا حقه وفي الفقر صابرا لا يمد يده إلى ما لغيره إلى ما لغيره وبين أنه في ذلك اليوم يكون بجوار ربه راضيا بعمله في الدنيا مرضيا عنده يدخله في زمرة الصالحين المكرمين من عباده يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية إلى ربك أي ارجعي إلى محل الكرامة بجوار ربك راضية عما عملت في الدنيا مرضيا عنك إذ لم تكوني ساخطة لا في الغنى ولا في الفقر ولم تتجاوزي حدود الشرع فيما لك من حق وما عليك من واجب فادخلي في عبادي أي في زمرة عبادي المكرمين وانتظمي في مسلكهم وكوني في جملتهم فالنفوس القدسية كالمرايا المتقابلة يشرق بعضها على بعض وكأنها تربى في هذه الدنيا بالآلام وتزين بالمعارف والعلوم، حتى إذا فارقت الأبدان جعلت في أماكن متقاربة بينها صفاء ومودة وحسن صلة ومحبة، وادخلي جنتي فتمتعي فيها بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اللهم اجعلنا من النفوس المطمئنة الراضية المرضية، وادخلنا في جنتك مع المتقين من الأنبياء والشهداء والصالحين، والحمد لله رب العالمين. من مقاصد هذه السورة، تشتمل هذه السورة على مقاصد ستة: واحد، القسم على أن عذاب الكافرين لا محيص منه. الثاني، ضرب المثل بالأمم البائدة كعاد وثمود. الثالث، كثرة النعم على عبد ليست دليلا على إكرام الله له، ولا البلاء دليلا على إهانته وخذلانه. أربعة، وصف يوم القيامة وما فيه من أهوال. خمسة، تمني الأشقياء العودة إلى الدنيا. ستة، كرامة النفوس الراضية المرضية وما تلقاه من النعيم بجوار ربها. انتهى تفسير الشيخ المراغي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، رحمة واسعة. نظر في الدر المنثور، تفسير منثور لشيء في نفسي، يعني إذا كان سيذكر لنا شيئا من القراءات أو لم يكن هو، سأرجع إلى غيره. لقوله تعالى: ولا تحاضون، فيها تحاضون هنا بالمد اللازم، أيضا القراءة الأخرى تحضون. طيب هنشوف كده بسرعة، احنا الوقت للأسف يعني بيجري مننا. ما شاء الله، موسع أو يعني أطال النفس وبيشرح كلمة الفجر. طيب لكن في أشياء غريبة بيوردها بصراحة، الواحد يحمد الله إنه مش بيرجع له يعني. طيب ولا تحاضون، هنشوفه كده. لم يفسر هذه الآية. طيب في عندنا برضو أيوة أهو، محرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية قال: وقرأ ابن كثير وابن عامر يحضون بمعنى يحض بعضهم بعضا أو تحضون أنفسكم، وقرأ عاصم وحمزة والكسائي تحاضون بفتح التاء، يعني تتحاضون أي يحض قوم قوما، وقرأ أبو عمرو يحضون بياء من تحت مفتوحة وبغير ألف، وقرأ عبد الله ابن المبارك تحاضون بضم التاء على وزن تقاتلون، أي أنفسكم أي بعضكم بعضا. قد يجيء، ورواه الشيرازي عن الكسائي، وقد يجيء فعلت بمعنى فعلت هذا منهم. ثم ذكر ذكر الأدلة من الأشعار، وقال: واحتمل أن تكون مفاعلة. وقرأ الأعمش تتحاضون بتأين، طعام في هذه الآية بمعنى إطعام، قال: قوم أراد نفس طعامه الذي يأكله، ففي الكلام حذف تقديره على بدل طعام المسكين. طيب جميل، يبقى وصلت للمعنى الذي أردته. وأختم الختام هيكون فوق الساعة، يعني بدأنا التاسعة وهذه العاشرة بتوقيت مكة وتركيا، وعندكم من الثامنة للتاسعة. فإن شاء الله
نأتي إلى ابن كثير ليكون مسك الختام. وأعتقد سورة الفجر بهذه الصورة وضحت واكتملت إن شاء الله تعالى. يعني كنت أبحث عن كل معنى يعني مع التفاسير. قال رحمه الله تعالى: تفسير سورة الفجر وهي مكية. قال النسائي: بسنده عن جابر: صلى معاذ صلاة فجاء رجل فصلى معه فطول فصلى في ناحية المسجد ثم انصرف، فبلغ ذلك معاذا فقال: منافق. فذكر ذلك لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فسأل الفتى فقال: يا رسول الله، جئت أصلي معه فطول علي فانصرفت وصليت في ناحية المسجد فعلفت ناضحي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفتان يا معاذ، أين أنت من سبح اسم ربك الأعلى، الشمس وضحاها والفجر والليل إذا يغشى. السور اللي يقرأ بها العشاء يعني على الأفضل. أما الفجر فهو معروف وهو الصبح، قاله علي وابن عباس ومجاهد وعكرمة والسدي، وعن مسروق ومجاهد ومحمد بن كعب. المراد به فجر يوم النحر خاصة، وهو خاتمة الليالي العشر. وقيل المراد بذلك الصلاة التي تفعل عنده كما قاله عكرمة، وقيل المراد به جميع النهار، وهو رواية عن ابن عباس. وليال عشر، المراد بها عشر ذي الحجة كما قاله ابن عباس وابن الزبير ومجاهد وغير واحد من السلف والخلف. وقد ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس مرفوعا: ما من أيام العمل الصالح وأحب إلى الله فيهن من هذه الأيام، يعني العشرة من ذي الحجة أو عشرة ذي الحجة. قال: ولا الجهاد في سبيل الله، قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. وقيل المراد بذلك العشر الأول من المحرم، حكاه أبو جعفر بن جرير ولم يعزه الأحد. وقيل هي العشر الأول من رمضان، والصحيح القول الأول، قاله الإمام أحمد. وأورد الحديث: إن العشر عشر الأضحى، والوتر يوم عرفة، والشفع يوم النحر. والحديث إسناد رجاله لا بأس بهم، ولكن المتن في رفعه نكارة عندي أن المتن في رفع نكارة، والله أعلم. وقد صدق، أي نعم، ولا ينعش والشفع والوتر. والشفع والوتر، قال: قد تقدم في هذا الحديث أن الوتر يوم عرفة لكونه التاسع، وأن الشفع يوم النحر لكونه العاشر، قاله ابن عباس وعكرمة والضحاك أيضا. قول ثاني: الشفع والوتر صلاتنا وترنا هذا. قال: لا، ولكن الشفع يوم عرفة. واحد يسأل عطاء، سألت عطاء عن قوله والشفع والوتر، فقلت: صلاتنا وترنا هذا. قال: لا، ولكن الشفع يوم عرفة والوتر ليلة الأضحى. الشفع يوم عرفة والوتر ليلة الأضحى، تيجي ازاي بس؟ وفي الحديث سمعت عبد الله بن الزبير يخطب الناس، فقام إليه رجل فقال: يا أمير المؤمنين، أخبرني عن الشفع والوتر. فقال: الشفع قول الله عز وجل: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، والوتر قوله: ومن تأخر فلا إثم عليه. والشفع أوسط أيام التشريق، والوتر آخر أيام التشريق. وفي الحديث: إن لله عز وجل 99 اسما، 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة، وهو وتر يحب الوتر. وقيل الشفع الخلق كلهم شفع، والوتر هو الله أقسم تعالى بذاته كما أقسم بخلقه، فالله وتر واحد وأنتم شفع. والشفع صلاة الغداة، والوتر صلاة المغرب. والشفع هو الزوج، والوتر هو الله. الله الوتر وخلقه الشفع الذكر والأنثى، والشفع والوتر كل شيء خلقه الله شفع، السماء والأرض والبر والبحر والجن والإنس والشمس والقمر ونحو هذا. ونحى مجاهد في هذا ما ذكروه في قوله تعالى من كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، أي لتعلموا أن خالق الأزواج واحد. فعن الحسن الشفع والوتر هو العدد منه شفع ومنه وتر. وقول آخر الشفع اليومان والوتر اليوم الثالث. والشفع كالرباعية والثنائية والوتر كالمغرب فإنها ثلاث وهي وتر النهار، وكذلك صلاة الوتر في آخر التهجد من الليل. والشفع والوتر علها الصلاة المكتوبة منها شفع ومنها وتر. فالصلاة بعضها شفع وبعضها وتر. ما شاء الله، أورد روايات كثيرة وأطال النفس في الشفع والوتر. قال كل هذه الأقوال ولم يجزم ابن جرير بشيء من هذه الأقوال في الشفع والوتر، يعني نقلها على أنها محتملة، وما يقبل الاحتمال لا يرد، يقبل تفسيره كله. طيب، والليل إذا يسر، والليل إذا يسري، قراءة أخرى يعني يسري بظلامه، وأيضا يسري السريان وسريان الصوت. والليل إذا يسر عن ابن عباس إذا ذهب، عن ابن الزبير حتى يذهب بعضه بعضا، يذهب بعضه بعضا. ولو عن ابن زيد إذا سار، وهذا يمكن حمله على ما قاله ابن عباس أي ذهب، واحتمل أن يكون المراد إذا سار أي أقبل. وقد يقال إن هذا أنسب لأنه في مقابلة قوله والفجر، فإن الفجر إقبال النهار وإدبار الليل، فإذا حمل قوله والليل إذا يسر على إقباله كان قسما بإقبال الليل وإدبار النهار. وبالعكس كقوله والليل إذا عسعس، الصبح إذا تنفس، كذا قال الضحاك والليل إذا يسر أي يجري. وقيل المراد به ليلة جمع في المزدلفة، يعني وعن محمد بن كعب القرظي قال والليل إذا يسر اسر يا سار ولا تبيتن إلا بجمع. هل في ذلك قسم لذي حجر أي لذي لب وعقل وحجة ودين؟ وإنما سمي العقل حجرا لأنه يمنع الإنسان من تعاطي ما لا يليق به من الأفعال والأقوال، ومنه حجر البيت، حجر البيت لأنه يمنع الطائف من اللصوق بجداره الشامي، ومنه حجر اليمامة وحجر الحاكم على فلان إذا منعه التصرف، ويقولون حجرا محجورا. كل هذا من قبيل واحد ومعنى متقارب، وهذا القسم هو بأوقات العبادة وبنفس العبادة من حج وصلاة وغير ذلك من أنواع القرب التي يتقرب بها إليها عباده المتقون المطيعون له الخائفون منه المتواضعون لديه الخاشعون لوجهه الكريم. ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ لما ذكر هؤلاء وعبادتهم وطاعتهم قال بعده ألم تر كيف فعل ذلك، ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ هؤلاء كانوا متمردين عتاة جبارين خارجين عن طاعته، مكذبين لرسله، جاحدين لكتبه، فذكر تعالى كيف أهلكهم ودمرهم وجعلهم أحاديث وعبرة. فقال ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد، وهؤلاء عاد الأولى، وهم أولاد عاد بن إرم ابن عوص ابن سام ابن نوح، قاله ابن إسحاق، وهم الذين بعث الله فيهم رسوله هودا عليه السلام، فكذبوه وخالفوه فأنجاه الله من بين أظهرهم ومن آمن معه منهم، وأهلكهم بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى
كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. وقد ذكر الله قصتهم في القرآن في غير ما موضع ليعتبر بمصرعهم المؤمنون. فقوله تعالى إرم ذات العماد عطف بيان، زيادة تعريف بهم. أن ترى كيف فعل ربك بعاد، إرم ذات عماد عطف بيان. ذات العماد لأنهم كانوا يسكنون بيوت الشعر التي ترفع بالأعمدة الشداد، وقد كانوا أشد الناس في زمانهم في القتل وأقواهم بطشا، ولهذا ذكرهم هود بتلك النعمة وأرشدهم إلى أن يستعملوها في طاعة الله، في طاعة ربهم الذي خلقهم. فقال واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. قال تعالى فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. وقال ها هنا التي لم يخلق مثلها في البلاد، أي القبيلة التي لم يخلق مثلها في بلادهم لقوتهم وشدتهم وعظم تركيبهم. قال مجاهد إرم أمة قديمة يعني عاد للأولى، كما قال قتادة ابن دعامة والسدي إن إرم بيت مملكة عاد، وهذا قول حسن جيد قوي. وقال مجاهد وقتادة والكلبي في قول ذات العماد كانوا أهل عمود لا يقيمون. وعن ابن عباس إنما قيل لهم ذات العماد لطولهم، واختار الأول ابن جرير ورد الثاني فأصاب. التي لم يخلق مثلها في البلاد أعاد ابن زيد الضمير على العماد لارتفاعها، وقال بنوا عمدا بالأحقاف لم يخلق مثلها في البلاد. وأما قتادة وابن جرير فأعاد الضمير على القبيلة، أي لم يخلق مثل تلك القبيلة في البلاد يعني في زمانهم، وهذا القول هو الصواب. وقول ابن زيد ومن ذهب مذهبه ضعيف، لأنه لو كان أراد ذلك لقال التي لم يعمل مثلها في البلاد، إنما قال لم يخلق مثلها في البلاد. وفي الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر إرم ذات العماد فقال كان الرجل منهم يأتي على صخرة فيحملها على الحي فيهلكهم ولم يخرجه. وعن ثور بن زيد الديلي قال قرأت كتابا قد سمى حيث قرأه أنا شداد بن عاد وأنا الذي رفعت العماد، أنا الذي شددت بذراعي نظر واحد، وأنا الذي كنزت كنزا على سبعة أذرع لا يخرجه إلا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قلت فعلى كل قول سواء كانت العماد أبنية بنوها أو أعمدة بيوت أو أعمدة بيوتهم للبدو أو سلاحا يقاتلون به أو طول الواحد منهم، فهم قبيلة وأمة من الأمم، وهم المذكورون في القرآن في غير ما موضع المقرونون بثمود كما ها هنا، والله أعلم. ومن زعم أن المراد بقوله إرم ذات العماد مدينة إما دمشق كما روي عن سعيد بن المسيب وعكرمة أو الإسكندرية كما روي عن القرظي أو غيرهما ففيه نظر، فإنه كيف يلتئم الكلام على هذا؟ ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد؟ إن جعل ذلك بدلا أو عطف بيان، إن جعل ذلك بدلا عطف بيان فإنه لا يتسخ الكلام حينئذ. ثم المراد إنما هو الإخبار عن إهلاك القبيلة المسمى بعاد وما أحل الله بهم من بأسه الذي لا يرد، لا أن المراد الإخبار عن مدينة أو إقليم. وإنما نبهت على ذلك لئلا يغتر بكثير مما ذكره جماعة من المفسرين عند هذه الآية من ذكر مدينة يقال لها إرم، إرم ذات العماد مبنية بلبن الذهب والفضة، قصورها ودورها وبساتينها، وإن حصباءها لآلئ وجواهر وترابها بنادق المسك، وأنهارها سارحة وثمارها ساقطة ودورها لا أنيس بها، وسورها وأبوابها تصفر ليس بها داع ولا مجيب، وأسورها وأبوابها تصفر ليس بها داع ولا مجيب، وأنها تنتقل فتارة تكون بأرض الشام وتارة باليمن وتارة بالعراق وتارة بغير ذلك من البلاد، فإن هذا كله من خرافات الإسرائيليين ومن وضع بعض زنادقتهم ليختبروا بذلك عقول الجهلة من الناس أن تصدقهم في جميع ذلك. وذكر الثعلبي وغيره أن رجلا من الأعراب وهو عبد الله بن قلابة في زمان معاوية ذهب في طلب أباعر له شردت، فبينما هو يتيه في ابتغائها اطلع على مدينة عظيمة لها سور وأبواب، فدخلها فوجد فيها قريبا مما ذكرناه من صفات المدينة الذهبية التي تقدم ذكرها، وأنه رجع فأخبر الناس فذهبوا معه إلى المكان الذي قال فلم يروا شيئا. وقد ذكر ابن أبي حاتم قصة إرم ذات العماد، ها هنا مطولة جدا، فهذه الحكاية ليس صح إسنادها، ولو صح إلى ذلك العربي فقد يكون اختلق ذلك أو أنه أصابه نوع من الهوس والخبال فاعتقد أن ذلك له حقيقة في الخارج وليس كذلك، وهذا مما يقطع بعدم صحته، وهذا قريب مما يخبر به كثير من الجهلة والطامعين والمتحيلين من وجود مطالب تحت الأرض فيها قناطير الذهب والفضة وألوان الجواهر واليواقيت واللآلئ والإكسير الكبير، لكن عليها موانع تمنع من الوصول إليها والأخذ منها، فيحتالون على أموال الأغنياء والضعفة والسفهاء فيأكلونها بالباطل في صرفها في بخاخير وعقاقير ونحو ذلك من الهديانات، ويطنزون بهم، والذي يجزم به أن في الأرض دفائن جاهلية وإسلامية وكنوزا كثيرة من ظفر بشيء منها أمكنه تحويله، فأما على الصفة التي زعموها فكذب وافتراء وبهت، ولم يصح في ذلك شيء مما يقولون إلا عن نقلهم أو عن نقل من أخذ عنهم، والله سبحانه وتعالى الهادي للصواب. سبحان الله، كل الكلام ده كان موجود من القرن السابع اللي كان فيه ابن كثير وبيتكرر الآن في حياة الناس. وقول ابن جرير احتمل أن يكون المراد بقوله إرم قبيلة أو بلدة كانت عاد تسكنها، فلذلك لم تصرف فيه نظر، لأن المراد من السياق إنما هو الإخبار عن القبيلة، ولهذا قال بعده وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، الحكاية ممكن أطول عليك ولا إيه؟ لا أحاول أختصر. جابوا يعني يقطعون الصخر بالوادي، وفيها قراءة بالوادي أيضا، جابوا الصخر بالوادي. نعم، قال ابن عباس ينحتونها ويخرقونها، ومنه قول في الحديث مجتابي النمار إذا خرقوها واجتاب الثوب إذا فتحه ومنه الجيب، وقوله تعالى وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين. وأنشد ابن جرير وابن أبي حاتم ها هنا قول الشاعر ألا كل شيء ما خلى الله بائد كما باد حي من شنيف ومارد، هم ضربوا في كل صماء صعدة بأيد شداد أيدات السواعد. قال ابن عباس كانوا عربا وكان منزلهم بوادي القرى أو القرى، وقد ذكرنا قصة عاد مستقصاة في سورة الأعراف بما أغنى عن إعادته رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وفرعون ذي الأوتاد، قال العوف عن ابن عباس الأوتاد الجنود الذين يشدون له أمره، ويقال كان فرعون يوتد أيديهم وأرجلهم في أوتاد من حديد يعلقهم بها. قال مجاهد كان يودد الناس بالأوتاد. قال السدي كان يربط الرجل كل قائمة من قوائمه في وتد ثم يرسل عليه صخرة عظيمة فتشدخه. قال قتادة بلغنا أنه كانت له مظال وملاعب يلعب له تحتها من أوتاد وحبال. قيل لفرعون ذي الأوتاد لأنه ضرب لامرأته أربعة أوتاد ثم جعل على ظهرها رحى عظيمة حتى ماتت. حسبنا الله ونعم الوكيل، الظلم في كل زمان ومكان. الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، أي تمردوا وعتوا وعاثوا في الأرض بالإفساد والأذية للناس. فصب عليهم ربك سوط عذاب، أي أنزل عليهم رجزا من السماء وأحل بهم عقوبة لا يردها عن القوم المجرمين. إن ربك لبالمرصاد. قال ابن عباس يسمع ويرى، يعني يرصد خلقه فيما يعملون ويجازي كلا بسعيه في الدنيا والآخرة، وسيعرض الخلائق كلهم عليه فيحكم فيهم بعدله ويقابل كلا بما يستحقه، وهو المنزه عن الظلم والجور.
إن ربك لبالمرصاد. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، يقول تعالى منكرا على الإنسان في اعتقاده إذا وسع الله عليه في الرزق ليختبره في ذلك، فيعتقد أن ذلك من الله إكرام له وليس كذلك، بل هو ابتلاء وامتحان، كما قال تعالى يحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا، وكذلك في الجانب الآخر إذا ابتلاه وامتحنه وضيق عليه في الرزق يعتقد أن ذلك من الله إهانة له. كلا كلا بل لا تكرمون اليتيم، أي قال الله كلا ليس الأمر كما زعمتم لا في هذا ولا في هذا، فإن الله يعطي المال من يحب ومن لا يحب، ويضيق على من يحب ومن لا يحب، وإنما المدار في ذلك على طاعة الله في كل من الحالين، إذا كان غنيا بأن يشكر الله على ذلك، وإذا كان فقيرا بأن يصبر. وقوله بل لا تكرمون اليتيم فيه أمر بالإكرام له، كما ورد في الأحاديث خير بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه، شر بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يساء إليه، كما قال عليه الصلاة والسلام أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وقال أنا وكافل اليتيم كهتين في الجنة، وقارن بين إصبعيه الوسطى والتي تلي الإبهام. ولا تحاضون على طعام المسكين، يعني لا يأمرون بالإحسان إلى الفقراء والمساكين، ويحث بعضهم على بعض في ذلك، وتأكلون التراث أكلا لما، أي الميراث لما، أي من جهة من أي جهة حصل لهم من حلال أو من حرام، كقوله عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى ترى رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق، لا يبالي من حلال أكل أم من حرام، نسأل الله العفو والعافية. وتحبون المال حبا جما كثيرا، زاد بعضهم حبا فاحشا. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، يخبر تعالى عما يقع يوم القيامة من الأهوال العظيمة، فقال كلا أي حقا، هناك كلا بمعنى الزجر والردع، وهنا كلا بمعنى حقا. إذا دكت الأرض دكا دكا، أي وطئت ومهدت وسويت الأرض والجبال، وقام الخلائق من قبورهم لربهم، وجاء ربك والملك صفا صفا، جاء ربك يعني لفصل القضاء بين خلقه، وذلك بعدما يستشفعون إليه بسيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، بسيد ولد آدم على الإطلاق محمد صلى الله عليه وسلم، بعدما يسألون أولي العزم من الرسل واحدا بعد واحد فكلهم يقول لست بصاحب ذاكم ولست هناكم، حتى تنتهي النوبة إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها، فيذهب فيشفع عند الله في أن يأتي لفصل القضاء فيشفعه الله في ذلك، وهي أول الشفاعات وهي المقام المحمود، كالذي ذكر في سورة سبحان الإسراء عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، فيجيء الرب تبارك وتعالى لفصل القضاء كما يشاء، والملائكة يجيئون بين يديه صفوفا صفوفا. وجيء يومئذ بجهنم، نسأل الله العافية، كما فسره الحديث يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. يومئذ يتذكر الإنسان أن له الذكرى، يتذكر الإنسان أي عمله وما كان أسلفه في قديم دهره وحديثه، أن له الذكرى وكيف تنفعه الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي، يعني يندم على ما كان سلف منه من المعاصي إن كان عاصيا، ويود لو كان ازداد من الطاعات إن كان طائعا، كما قاله الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى.
وعن محمد بن أبي عميرة وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن عبدا خر على وجهه من يوم ولد إلى أن يموت هرما في طاعة الله لحقره يوم القيامة، ولود أنه يرد إلى الدنيا كيما يزداد من الأجر والثواب، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد، أي ليس أحد أشد عذابا من تعذيب الله من عصاه، ولا يوثق وثاقه أحد، أي وليس أحد أشد قبضا ووثقا من الزبانية لمن كفر بربهم عز وجل، هذا في حق المجرمين من الخلائق والظالمين. أما أهل الإيمان: يا أيتها النفس المطمئنة الزكية الساكنة الثابتة الدائرة مع الحق، يقال لها هذا: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك إلى جواره وثوابه وما أعد لعباده في جنته راضية، أي في نفسها مرضية قد رضيت عن الله ورضي عنها وأرضاها، فادخلي في عبادي أي في جملتهم وادخلي جنتي. وهذا يقال لها عند الاحتضار وفي يوم القيامة أيضا، كما أن الملائكة يبشرون المؤمن عند احتضاره وعند قيامه من قبره، وكذلك ها هنا. ثم اختلف المفسرون في من نزلت هذه الآية، فروى الضحاك عن ابن عباس نزلت في عثمان بن عفان، وعن بريدة بن الحصيب نزلت في حمزة بن عبد المطلب رضي الله عن الجميع. قال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما: يقال للأرواح المطمئنة يوم القيامة: يا أيتها النفس المطمئنة ترجعي إلى ربك، يعني صاحبك، وهو بدنها الذي كانت تعمره في الدنيا راضية مرضية. وروي عنه أنه كان يقرأها: فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. لعله أراد شيئا آخر، أراد أنه كان يقرأ فادخلي في جنتي، لذلك هو يستغرب: يا أيتها النفس المطمئنة. يقول: يا الله، بسم الله. هذا قول ابن عباس: يا أيتها النفس المطمئنة ارجع ربك يعني صاحبك، وهو بدنها الذي كانت تعمره في الدنيا راضية مرضية. روي أنه كان يقرأها: فادخلي في عبدي، ليست عبادي، أيوة، فادخلي في عبدي وادخلي جنتي. قال وكذا قال عكرمة والكلبي، واختاره ابن جرير وهو غريب، والظاهر الأول لقوله: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، وقوله: وأن مردنا إلى الله، أي إلى حكمه والوقوف بين يديه. وقيل نزلت هذه الآية وأبو بكر جالس، فقال رسول الله: ما أحسن هذا. فقال: ما إنه سيقال لك هذا. وعن سعيد بن جبير قال: قرأت عند النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. فقال أبو بكر رضي الله عنه: إن هذا حسن. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما إن الملك سيقول لك هذا عند الموت. وهذا حديث مرسل، يعني سعيد بن جبير تابعي. ولعله ما يدري من تلاها. عن سعيد بن جبير قال: مات ابن عباس بالطائف فجاء طير لم يرى على خلقه فدخل نعشه ثم لم يرى خارجا منه، فلما دفن تليت هذه الآية على شفير القبر: ما يدرى من تلاها، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ثم أشار رحمه الله تعالى إلى إسرائيليات في هذه الآية نعزف عنها، يا يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم. وهذا آخر تفسير سورة الفجر، ولله الحمد والمنة. ختمنا بابن كثير، وهو ختم بقوله آخر تفسير سورة الفجر ولله الحمد والمنة. وأطلت عليكم فاعتذروا إليكم، واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يغفر الله لي ولكم، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.